بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: وقوله أشهد ذوي عدل منكم، أي على الرجعة، وهو دليل على أن الشهادة لا تكون إلا من عدول، فرجل وامرأتان من ترضون من الشهداء. قال القرطبي رحمه الله: الأولى قوله وأشهدوا ذوي عدل منكم في ست مسائل. الأولى قوله تعالى وأشهدوا أمر بالإشهاد على الطلاق، وقيل على الرجعة، والظاهر رجوعه إلى الرجعة لا إلى الطلاق، فإن رجع إلى غير إشهاد راجع من غير إشهاد ففي صحة الرجعة قولان للفقهاء. وقيل المعنى وأشهدوا عند الرجعة والفرقة جميعا، وهذا الإشهاد مندوب إليه عند أبي حنيفة فقولوا أشهدوا إذا تبايعتم، وعند الشافعي واجب في الرجعة مندوب إليه في الفرقة. وفائدة الإشهاد أن لا يقع بينهما التجاحد، وأن لا يتهم في إمساكها، ولئلا يموت أحدهما فيدعي الباقي ثبوت الزوجية ليرث الثانية. الإشهاد عند أكثر العلماء الرجعة ندب، وإذا جامع أو قبل أو باشر يريد بذلك الرجعة وتكلم بالرجعة يريد به الرجعة فهو مراجع عند مالك، وإن لم يكن وإن لم يرد بذلك الرجعة فليس بمراجع. إلى قوله الثالث واجب الإشهاد، أوجب الإشهاد في الرجعة أحمد بن حنبل في أحد قوليه والشافعي كذلك في ظاهر الآية، وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد الشافعي في القول الآخر إن الرجعة لا تفتقر إلى القبول فلم يفتقر إلى الإشهاد. قال ابن العربي في أحكام القرآن: وركب أصحاب الشافعي على وجوب الإشهاد في الرجعة أنه لا يصح أن يقول كنت راجعة أمس وأنا أشهد اليوم، أن تكون إشهاد في الحال. الرابعة: من ادعى بعد انقضاء العدة أنه راجع امرأته في العدة فإن صدقته جاز، وإن أنكرت حلفت، فإن أقام بينة أنه ارتجعها في العدة ولم تعلم بذلك لم يضره. وقوله ذوي عدل، قال الحسن: من المسلمين وعن قتادة من أحراركم، وذلك يجب اختصاص شهادة على الرجعة بالذكور دون الإناث، لأن ذوي مذكر، ولذلك قال علماؤنا لا مدخل للنساء فيما عدا الأموال، وقد مضى ذلك في سورة البقرة ورجل وامرأتان هناك في الأموال. السادسة قوله تعالى وأقيموا الشهادة لله، أي تقربا إلى الله في إقامة الشهادة على وجهها إذا مست الحاجة إليها من غير تبديل ولا تغيير، وقد مضى في سورة البقرة. وقال شيخ الإسلام: وإنما أمر بالإشهاد حين قال فإذا بلغنا أجلهن أمسكهن معروف أو فارقهن بمعروف، والمراد هنا بالمفارقة تخلية سبيلها فإذا قضت العدة، وهذا ليس سبيلها إذا قضت العدة، وهذا ليس بطلاق ولا برجع ولا نكاح، والإشهاد في هذا باتفاق المسلمين. علم أن الإشهاد إنما هو على الرجعة، والصواب أن الإشهاد على الطلاق وعلى الرجعة كله مندوب. وأشهدوا على طلاقها ورجعتها ذوي عدل، أي رجلين مسلمين عدلين، لأن في الإشهاد المذكور سدا لباب المخاصمة وكتمان كل منهما ما يلزمه بيانه، يتقدم أنه في الإشهاد في هذا. وأقيموا الشهادة لله، أي أتوا بها على وجهها من غير زيادة ولا نقص، واقصدوا بإقامتها وجه الله لله، أي اقصدوا بها وجه الله. وقال ابن جريج: كان عطاء يقول أشهدوا ذوي عدل منكم، قال: لا يجوز في نكاح ولا طلاق ولا رجاع إلا شاهد عدل، كما قال الله عز وجل: إلا أن يكون من عذر. هذا على أنه واجب عند عطاء في الأمور الثلاثة، في النكاح والطلاق والرجاع. قال: وقوله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، أي هذا الذي أمرناكم به من الإشهاد وإقامة الشهادة، إنما يأتمر به من يؤمن بالله واليوم الآخر وأنه شرع هذا، ومن يخاف عقاب الله في الدار الآخرة. ومنها هنا ذهب الشافعي في أحد قوليه إلى وجوب الإشهاد في الرجعة كما يجب عنده في ابتداء النكاح، وقد قال بهذا طائفة من العلماء، ومن قال بهذا يقول الرجعة لا تصح إلا بالقول ليقع الإشهاد عليها، وهذا ما هو صحيح. وقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا، أن يكون قد الجملة الأولى من النكاح والرجعة انتهت، بقي الآن التذكير بتقوى الله عز وجل في هذه التعاملات بين الزوجين وفي عموم ما يفعله الإنسان. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، أي ومن يتق الله فيما أمره به وترك فيما أمره به وترك ما نهاه عنه يجعل له من أمره مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، أي من جهة لا تخطر بباله
قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد قال أخبرنا كهمس بن الحسن قال حدثنا أبو السليل عن أبي ذر قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو علي هذه الآية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، حتى فرغ من الآية ثم قال: يا أبا ذر، لو أن الناس كلهم أخذوا بها كفتهم، أي اتقوا الله. قال: فجعل يتلوها ويرددها علي حتى نعست، ثم قال: يا أبا ذر، كيف تصنع إذا خرجت من المدينة؟ قلت: إلى السعة والدعاء أنطلق فأكون حمامة من حمام مكة. قال: كيف تصنع إذا خرجت من مكة؟ قال: قلت: إلى السعة والدعاء إلى الشام والأرض المقدسة. قال: وكيف تصنع إذا خرجت من الشام؟ قلت: إذن والذي بعثك بالحق أضع سيفي على عاتقي. قال: أو خير من ذلك؟ قلت: أو خير من ذلك. قال: تسمع وتطيع وإن كان عبدا حبشيا. قال أبو السليل لم يدرك أبا ذر وعل بالانقطاع. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن منصور رمادي قال حدثنا علي بن عبيد قال حدثنا زكريا عن عامر شعبي عن شتير بن شكل قال: سمعت عبد الله بن مسعود يقول: إن أجمع آية في القرآن إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وإن أكبر آية في القرآن فرجا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وسنده جيد. وفي المسند قال: حدثني مهدي بن جعفر قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الحكم بن مصعب عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جده عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق ضيق أو من كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. أن يعل بجهالة الحكم بن مصعب، وهو يندرج تحت هذه الأصول، الحديث يندرج تحت هذه الأصول، فلا بأس بالاحتجاج به، احتجتم تحت قول الله: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويجدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين، وقوله: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويجدكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فمن لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا. الاستغفار من أسباب ذهاب الذنوب والفقر معا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. ومن فكير خبث الحديد والذهب والفضة، جاء زيادة عن ابن مسعود عن ابن عباس. فهي ذلك استغفار، معنى أنه غفر لهم الحج لم يرفث ولم يفسق رجاء كما لا تتأمه. فلما كان كذلك كان من أسباب سعة الرزق. إنما يمنع الرزق والخيرات هي الذنوب، أما إذا ذهبت الذنوب فالخير حاصل للإنسان في دينه ودنياه. أعني بذلك أن الحديث ليس منكرا، ضعيف السند متنه له أصول يصلح بها للاحتجاج، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم ما كانوا يكسبون. أدل على أن سعة الرزق والبركات كلها بتقوى الله والتخلص من الذنوب. وقال علي بن أبي طلحان بن عباس: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يقول ينجيه من كل كرب في الدنيا والآخرة. فعلا تقوى الله نجاه. ثم ننجي رسلنا الذين آمنوا كذلك ننجي المؤمنين. ثم ننجي الذين اتقوا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. فإذا نجا في أشد كرب يوم القيامة فهو في الدنيا أنجى. اتق الله حيثما كنت، تتبع السيئات الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. وقال الربيع بن خثيم: اجعل له مخرجا، أي من كل شيء ضاق عليهم على الناس، أن مخرج أبهما. ولم يقل اجعل له مخرجا من المرض، من الفقر، من العدو، من مخرج مطلق. إذا اتقى الله جعل الله له مخرجا ورزقه، مخرج من كل ضيق وشدة، من كل بلاء، من كل ما يهمه. فيا سبحان الله، ما أعظم ولا ما أكثر فوائد التقوى، حيث قد استوعبت خير الدنيا والآخرة. وقال عكرمة: من طلق كما أمره الله يجعل له مخرجا، لأن هذا من تقوى الله، تحري السنة، طلاق كما أراد الله، لا يطلق في حال حيضها ولا نفاسها ولا كذلك في حال طهر جمعها فيه، هو يتحرى تقوى الله ما يريد يقع في المحرم.
وهذا تفسير للمعنى ببعض أجزائه، إن الآية عامة ليست بالطلاق خاصة، بل عامة في جميع الشؤون،
ويدخل فيها المقصود وهو الطلاق والرجعة والإشهاد وسائر ما كان من ما في الباب. وقال ابن مسعود ومسروق: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يعلم أن الله إن شاء أعطى وإن شاء منع، ويرزقه من حيث لا يحتسب، أي من حيث لا يدري. وليس معناه أنه السبب الذي يدري أنه يأتيه رزقه لا يمنعه عنه، كمن معه مثلا راتب شهري، هو يدري إن شاء الله أنه سيأتيه راتبه الشهري، فلا يعني ذلك أنه ما أنه فقط يمنعه الذي يحتسبه ويأتيه من حيث لا يحتسبه، وهذا إنما هو للمبالغة في إتيانه بالرزق من أشياء لا يحتسبها، فكيف بالذي يحتسبها؟ أشياء لا يعلمها ولا يدريها. وقال السدي: ومن يتق الله، يطلق للسنة ويراجع للسنة، وزعم أن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له عوف بن مالك الأشجعي كان له ابن، وأن المشركين أسروه فكان فيهم، وكان أبوه يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشكو إليه مكان ابنه وحاله التي هو بها وحاجته، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره بالصبر ويقول له إن الله سيجعل لك فرجا، فلم يلبث بعد ذلك إلا يسيرا أن انفلت ابنه من أيدي العدو، فمر بغنم من أغنام العدو فاستاقها، فجاء بها إلى أبيه بنسخة فاستقاها وفاستاقها، فجاء بها إلى أبيه وجاء معه بغنم وقد أصابه من المغنم، فنزلت فيه هذه الآية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، رواه ابن جرير. وهذا وإن صح مرسلا لكنه باطن السدي وسنده مرسل، لكنه فتفسير ببعض أجزاء المعنى، فلا مانع من أن يكون هذا صح، والفرج أعم من ذلك، والمخرج والرزق هذا وفي غيره. وروي أيضا من طريق سالم بن أبي الجعد مرسلا فنحوه. وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن أبي الجعد عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. والله المستعان. رزق العلم، رزق الجاه، رزق المنصب، رزق الولد، رزق الأهل، رزق ذلك أيضا، أي رزق ديني والدنيوي قد يحرم بسبب أنه بسبب ذنوب، فإذا أذنب صرف الله عنه بعض أرزاقه. ولا يرد القدر إلا الدعاء، قدر والدعاء يتلجان في السماء، ولا يزد في العمر إلا البر وسائر الطاعات، والبر من أعظمها. رواه النسائي وابن ماجه من حديث سفيان، وهو الثوري به، وهو محسنه الشيخ الألباني رحمه الله وغيره. وقال محمد بن إسحاق: جاء مالك الأشجعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أسر ابني عوف، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسل إليه أن فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسل إليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، وكانوا قد شدوه بالقد فسقط القد عنه فخرج، فإذا هو بناقة لهم فركبها وأقبل، فإذا بسرح القوم الغنم الذين كانوا قد شدوه، فصاح بهم فاتبع أولها آخرها أتبع أولها آخرها، فلم يفجأ أبوه إلا وهو ينادي بالباب، يعني قد أتى بالغنيمة من السرح يطلق على المواشي الغنم والإبل. فقال أبوه عوف بن مالك، فقال أبوه عوف: ورب الكعبة. فقالت أمه: واسو أتاه عوف كيف يقدم بما هو فيه من القد، فاستبقى الباب والخادم، فإذا هو عوف قد ملأ الفناء إبلا، فقص على أبيه أمره وأمر الإبل وأمر الإبل أمره وأمر الإبل، فقال أبوه: إفا حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله عنها. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بخبر عوف وخبر الإبل، فقال له رسول الله: اصنع بها ما أحببت وما كنت صانعا بمالك. ونزل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، رواه ابن أبي حاتم. هم انقطع بين هاك بن إسحاق ومالك الأشجعي، ولكن مع الذي قبله، وهي قصة عجيبة، أن لا حول ولا قوة إلا بالله جعل الله بها قوة له حتى قطع القد الذي هو السير الذي ربط به، ثم بعد ذلك أكرمه الله بأكثر من الفرج هذا الذي حصل له، وجد ناقة فركبها، ثم بعد ذلك وجد الإبل إبل القوم فأخذه غنيمة، فرجع سالما وغانما، ورجع برزق من الله سبحانه وتعالى، رزق واسع ملأ الفناء. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسن الحسين قال حدثنا محمد بن علي ابن الحسن بن شقيق قال حدثنا إبراهيم بن الأشعث قال حدثنا الفضيل بن عياض عن هشام عن الحسن عن عمران ابن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من انقطع إلى الله كفاه الله كل مؤنة ورزقه من حيث لا يحتسب ومن قطع إلى الدنيا وكله إليها. وسنده ضعيف لضعف إبراهيم بن الأشعث كذا في الحاشية. وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه اكتفي بهذا فيما يتعلق بقوله ومن يتق الله يجعل له مخرجا في فضائل تقوى الله سبحانه وتعالى التي تتضمن من فضائلها المخارج من جميع الفتن فهي أعظم مخرج للأمة وأيضا هي مخرج من الفقر وهي من أسباب السعة وهي من أسباب الرزق الدنيوي والأخروي. وقال شيخ الإسلام رحمه الله في تفسير هذه الآيات بنظير ما استفاده عنه وعن غيره ابن كثير رحمه الله وقال رحمه الله والتقوى تجمع فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه. ولهذا قال بعض السلف ما احتاج تقي قط يقول إن الله ضمن للمتقين أن يجعل لهم مخرجا مما يضيق على الناس وأن يرزقهم من حيث لا يحتسبون فيدفع عنهم ما يضرهم ويجلب لهم ما يحتاجون إليه. إذن والله لو اتقى الله الإنسان أنه قد وفر على نفسه كثيرا وأراح نفسه ووضع أمره بين يدي ربه. قال وفي سنن ابن ماجه وغيرها نبي ذر إن هذه الآية نزلت قال لما نزلت قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر لو أن الناس كلهم عملوا بهذه الآية لوسعتهم. قد بيّن سبحانه في هذه الآية أن المتقي يدفع عنه المضرة يدفع عنه المضرة أن تدفع عنه المضرة وهو أن يجعل له مخرج مما ضاق على الناس. صاحب الحديقة رفع الله له سحابة خاصة أمطرته دون غيره بتقوى ويجلب له المنفعة ويرزقه من حيث لا يحتسب وكل ما يتغذى به الحي مما تستريح به النفوس وتحتاج إليه في طيبها وانشراحها فهو من الرزق والله تعالى يرزق ذلك لمن اتقاه بفعل المأمور وترك المحظور. انتهى من مجموع الفتاوى 13323 نقله في ونقله هذا في تفسيره مجموع الفتاوى 290. وقوله ومن يتق الله يجعل له مخرج الآية افترق الناس افترق الناس هنا أربع أصناف: صنف لا يعبدون ولا يتوكلون عليه وهم الأشرار الخلق وهم شرار الخلق، صنف يقصدون عبادته بفعل ما أمر وترك ما حذر منع لكن لم يحققوا التوكل استعانة فيعجزون عن كثير مما يطلبونه ويعجز ويجزعون في كثير من المصائب. ثم من هؤلاء من يكذب بالقدر ويجعل نفسه هو المبتدع لأفعاله فهؤلاء في الحقيقة لا يستعينونه ولا يطلبونه منه صلاح قلوبهم ولا تقويمها ولا هدايتها وهؤلاء مخذولون كما هم عند الأمة كذلك. وقوم يؤمنون بالقدر قولا واعتقادا لكن لم تتصف به قلوبهم علما وعملا كما اتصفت بقصد الطهارة والصلاة فهم أيضا ضعفاء عاجزون أربع أصناف. وصنف النظر إلى جانب القدر والمشيئة أن الله تعالى هو المعطي والمانع الخافض الرافع فغلب عليهم التوجه إليه من هذه الجهة الاستعانة به والافتقار إليه لطلب ما يريدونه فهؤلاء يحصل لهم لأحدهم نوع سلطان وقدرة ظاهرة أو باطنة وقهر لعدوه بل قتل له ونيل لأغراضه لكن لا عاقبة لهم فإن العاقبة للتقوى بل آخرتهم آخرة ردية إنه ما كان مخلصا. وقال أيضا هذه الآية عامة في كل من يتق الله وسياق الآية يدل على أن التقوى مرادة من هذا النص العام فمن اتق الله في الطلاق فطلق كما أمر الله تعالى جعل الله له مخرجا مما ضاق على غيره ومن يتعد حدود الله فيقع فيه فيفعل ما حرم الله عليه فقد ظلم نفسه ومن كان جاهلا بتحريم طلاق البدعة فلم يعلم أن الطلاق في الحيض محرم أو أن جمع الثلاث محرم فهذا إذا عرف التحريم وتاب صار ممن اتقى الله فاستحق أن يجعل الله له مخرجا ومن كان يعلم أن الله حرم وفعل المحرم وهو يعتقد أنه تحرم عليه ولم يكن عنده إلا من يفتيه بأنها تحرم عليه فإنه يعاقب عقوبة بقدر ظلمه وكمعاقبة أهل السبب بمنع الحيتان أن تأتيهم فإنه ممن لم يتق الله فعوقب بالضيق وإن هداه الله فعرفه الحق وألهمه التوبة وتاب فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له وحينئذ فقد دخل في من يتق الله فيستحق أن يجعل الله له فرجا ومخرجا. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة ونبي الملحمة وكل من تاب فله فرج من شرع في شرعه خلاف شرع من قبلنا فإن تاب منهم كان يعاقب بعقوبات كقتل أنفسهم. وقوله يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب قد بين فيها أن المتقي يرفع الله عنه المضرة بما يجعله له يجعل له المخرج ويجلب له من المنفعة بما يسره له من الرزق. والرزق اسم لكل ما يغتذى به الإنسان وذلك يعم رزق الدنيا ورزق الآخرة. وقد قال بعضهم ما افتقر تقي قط قالوا ولم ولما قال لأن الله يقول يتق الله يجعل له مخرجا. وقول القائل قد نرى من يتقي وهو محروم ومن هو بخلاف ذلك ومن هو وهو مرزوق يعني فاجر مرزوق ومتقي محروم. فجوابه أن الآية اقتضت أن المتقي يرزق من حيث لا يحتسب ولم تدل على أن غير المتقي لا يرزق بل لا بد لكل مخلوق من الرزق. قال الله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها حتى إن إنما يتناوله العبد من الحرام وهو داخل في هذا الرزق. الكفار قد يرزقون بأسباب محرمة ويرزقون رزقا حسنا حلالا قد يكون محرمة وغير محرمة وقد لا يرزقون إلا بتكلف. أهل التقوى يرزقهم الله من حيث لا يحتسبون ولا يكون رزقهم إلا بأسباب ولا يكون رزقهم بأسباب محرمة ولا يكون خبيثا. والتقي لا يحرم ما يحتاج إليه من الرزق وإنما يحمى من فضول الدنيا رحمة به وإحسانا إليه. فإن توسيع الرزق قد يكون مضرة على صاحبه وتقديره يكون رحمة لصاحبه تضييقه يكون رحمة لصاحبه. تفسير مهم جدا وتنبيه على إشكال عند بعض الناس. قال تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني وأما إذا ابتلاه ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني. كلا أي ليس الأمر كذلك وليس كل من وسع عليه رزقه رزقه يكون مكرما ولا كل من قدر عليه ضيق عليه رزقه يكون مهانا بل قد يوسع عليه رزقه إملاء واستدراجا وقد يقدر عليه رزقه حماية وصيانة له. وضيق الرزق على عبد من أهل الدين قد يكون لما له من ذنوب وخطايا كما قال بعض السلف إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر الاستغفار جاء حديث يعلم بعض السلف وحديث لكن كأنه يعله واستغنى بالأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم فرج ومن كل ضيق مخرج ورزقه من حيث لا يحتسب. وسيسرد من الأدلة الدالة على فضل الاستغفار وإذهاب السيئات ما يأتي إن شاء الله ذكره في الدرس الآتي. وقد أشرنا إلى بعضها أيضا إلى بعض في موضوع حاصل أن هذه الآية موضوع كبير اتق الله في فضل تقوى الله عز وجل وثمار التقوى. هذه الآية تضمنت فضل تقوى الله عز وجل وتضمنت ثمار التقوى فإن قوله يرزقه إذا شرحتها تستطرد في معاني كثيرة من الرزق. وقوله مخرجا إذا شرحتها تستطرد في معاني كثيرة من المخارج من الفتن والشدائد والمضايق والابتلاءات كلها داخلة في تفسير هذه الآية. فإنها آية عامة شملت جميع المخارج من الفتن وجميع أسباب الرزق. إلى هنا بارك الله فيكم.